الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب أخبار أبي العيناء اليمامي. نواصل القراءة في صفاته البدنية، فهو يقول: إنه إذا كان في القوم طوال الأجسام فإنه لا يستطيع أن يدعي أنه مثلهم بجسمه، وإنما يفضلهم بطوله، وهو بفتح الطاء الفضل والمعروف لا بطوله بضم الطاء. والدليل على أنه ليس بطويل الجسم وعلى أنه ليس بوجيه الطلعة ذلك القول الذي ذكر هو نفسه أن قينة قالته له، ولم ينكر ذلك إلا أنه افتخر بعقله وأدبه، وذلك في بيته: وشاطرة لما رأتني تنكرت وقالت: قبيح أحول ما له جسم، من بيتين تقدم في فصل عناه. شيوخه وتلاميذه: أخذ أبو العيناء العلم عن جم غفير من أهل البصرة، حيث كانت حافلة بالعلماء بجميع فنون العلم المعروفة ومن غيرها، ويمكن معرفة عددهم من استقصاء أسمائهم في كتب أهل العلم الذين أسندوا الأخبار والأشعار والنوادر من طريق أبي العيناء أو عنه، ولكن ليس هذا موضع ذكرهم واستقصاء أسمائهم، ويكفي أن نذكر منهم جماعة من فطاحل أهل العلم والأدب والأخبار، مثل الإمام الحجة في أخبار العرب وأشعارها وأيامها أبي عبيدة معمر ابن المثنى، والإمام أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، والإمام أبي عاصم النبيل، والإمام أبي زيد سعيد ابن أوس الأنصاري صاحب النوادر في اللغة، ومحمد بن عبيد الله العتبي. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 70 و100. انتهت. ثم إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وعمارة ابن عقيل الشاعر، والأديب المغني الشاعر إسحاق ابن إبراهيم الموصلي، والإمام اللغوي أبي الحسن علي بن المغيرة الأثرم. أما من أخذوا عنه فربما كانوا أكثر من ذلك، منهم الإمام الأديب الأخباري محمد ابن يحيى الصولي، ومنهم الأخباري المشهور محمد ابن خلف ابن المرزباني، وأبو بكر الآدمي القاري، وأحمد بن كامل القاضي وغيرهم. وكذلك أخذ عنه الإمام محمد بن خلف المعروف بوكيع. وناهيك بقول الحافظ الخطيب فيه: إنه انتقل إلى بغداد فسكنها وكتب عنه أهلها، فهذه العبارة العامة تدل على وفرة من كتبوا عنه الأخبار وأخذوا عنه الأشعار ورووا منه الروايات، بل وسمعوا منه الحديث من أهل بغداد دار السلام وعاصمة الإسلام في ذلك الوقت. ولولا الخوف من الإطالة والإملال لأوردت قائمة وافية لمن أخذ عنه أبو العيناء ومن أخذوا عنه مع إيضاح ترجماتهم، إلا أن ذلك أمر لا يدخل تحت شرط الكتاب. منزلته عند أهل الحديث: أبو العيناء ممن طلبوا الحديث ورووه، كما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: منشأه بالبصرة ومنها كتب، ثم روى بسنده إلى أبي العيناء مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا غريبا تبين علائم الضعف عليه، ولكن ربما كان مصدر ضعفه من أبي العيناء أو منه ومن غيره ممن في سنده، وهذا نصه كما رواه الخطيب. أنبأنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا أبو بكر محمد بن العباس ابن نجيح، حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد الله يعني أبا العيناء، حدثنا أبو عاصم عن أبي الهندي عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطائر فقال: اللهم آتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء علي فحجبته مرتين، فجاء في الثالثة فأذنت له، فقال: يا علي ما حبسك؟ قال: هذه ثلاث مرات قد جئتها فحجبني أنس. قال: لما يا أنس؟ قال: سمعت دعوتك يا رسول الله فأحببت أن يكون رجلا من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يحب قومه. انتهى. قال الخطيب: غريب بإسناده، لم نكتبه إلا من حديث أبي العيناء محمد ابن القاسم عن أبي عاصم، وأبو الهندي مجهول واسمه لا يعرف. وكذلك روى الدارقطني حديثا من طريقه عن علي بن الحسين قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمثل العين، ودواء العين ترك مسها. وقال الدارقطني: لم يروه غير أبي العيناء. انتهى. لسان الميزان، الجزء الخامس، الصفحة 46 بعد 300. حاشية: في تاريخ بغداد في الجزء الثالث في الصفحة 71 بعد 100. انتهت. وأبو العيناء روى الحديث ولكنه مقل منه، كما قال الخطيب أيضا بعد أن ذكر بعض من روي عنهم الحديث والأخبار، إنه لم يسند من الحديث إلا القليل، والغالب على روايته الأخبار والحكايات. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 70 و100، ونكت الهميان الصفحة 66 بعد 300. انتهت. وقال الحافظ ابن كثير: له معرفة تامة بالأدب والحكايات والملح، أما الحديث فليس منه إلا القليل. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 72 و100، ونكت الهميان الصفحة 66 و200، والمنتظم الجزء الخامس الصفحة 60 و100. وانتهت الحاشية. وقال ابن الجوزي: مسنداته قليلة، والغالب على رواياته الحكايات. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 72 و100، نكت الهميان الصفحة 66 بعد 200، المنتظم الجزء الخامس الصفحة 60 و100، البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 73. انتهت الحاشية. فهل كان أبو العيناء ثقة عند أهل الشأن في الحديث في ذلك القليل الذي أسنده منه؟ إننا إذا أخذنا بقول الإمام المحدث الناقد أبي الحسن الدارقطني فإننا لا نستطيع أن نجزم بذلك. قال الدارقطني: أبو العيناء ليس بقوي في الحديث. حاشية: المنتظم الجزء الخامس الصفحة 57 و100. انتهى. ولكن هذه العبارة من الإمام الدارقطني هي عبارة لينة في تجريح الرواه، تقال في من لم يشتهر بالوضع ولم يبلغ درجة عظيمة من ضعف الرواية، وذلك ما لا يتفق مع ما حدث به أبو العيناء عن نفسه من وضعه الحديث في رواية لا أكاد أصدق ما جاء فيها، لأنه أولا اعتراف صريح بالوضع، وثانيا لأنها لا تتناسب مع كلمة الدارقطني فيه ولا مع سكوت الإمام الخطيب البغدادي عنه، وهما من هما في معرفة هذا الشأن. وهذا نص الرواية. حاشية: ذكرنا تخريجها في فصل تدينه. انتهى. قال أبو العيناء: وضعت أنا والجاحظ حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ في بغداد فقبلوه، إلا ابن شيبة العلوي قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، فأبى أن يقبله. وكان أبو العيناء يحدث بهذا بعدما كان. وفي لسان الميزان: إن أبا العيناء كان يحدث بذلك بعدما مات الجاحظ. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 46 انتهت. إن هذا الاعتراف بوضع حديث ربما يشهد له وضع خبر أدبي اعترف أبو العيناء بوضعه، ولكن وضع الأدب الإخباري أو الخبر الأدبي ليس كوضع الحديث الديني بطبيعة الحال، كما أن أسلوبه في وضع هذا الخبر معروف للجميع. قال أبو العيناء: لما حبس الواثق الخليفة إبراهيم بن رياح وكان لي صديقا صنعت له هذا الخبر راجيا أن ينتهي إلى أمير المؤمنين فينتفع به. أخبرني زيد بن علي بن الحسين أنه كان عند الواثق حين قرئ عليه فضحك واستظرفه وقال: ما صنع هذا كله أبو العيناء إلا بسبب إبراهيم بن رياح وأمر بتخليته. والخبر قال: لقيت أعرابيا من بني كلاب فقلت له: ما عندك من خبر هذا العسكر؟ فقال: قتل أرضا عالمها. فقلت: فما عندك في خبر الخليفة؟ قال: دخن دخن في عزه وضرب بجيرانه وأخذ الدرهم من مصره وأرعف قلم كل كاتب بجبايته. قلت: فما عندك في أحمد ابن أبي دؤاد القاضي؟ قال: عضلة من العضل لا تطاق وجندلة لا ترام. إلى أن قال: قلت: فما عندك في خبر ابن الزيات؟ قال: ذلك رجل وسع الورى شره وبطن بالأمور خيره، فله في كل يوم صريع لا يظهر فيه أثر ناب ولا مخلب إلا بتسديد الرأي. قال: فما عندك في خبر إبراهيم بن رياح؟ قال: ذاك رجل أوبقه كرمه، وإن بقره للكرام قدح، فلا عز بهجائه، ومعه دعاء لا يخذله، ورب لا يسلمه، وفوقه خليفة لا يظلمه. إلى هنا وصل أبو العيناء إلى ما أراد من وضع هذا الخبر، وهو الثناء على ابن رياح ثناء يجعل الخليفة يغير رأيه فيه، إلى أنه مضى يذكر بعض أعيان الدولة وقوادها بما يشبه ما ذكر من قبلهم قبل إبراهيم ابن رياح. حاشية زهر الآداب الجزء الثالث الصفحة 76 انتهت. وإذا تجاوزنا عصر الأئمة الكبار من سلف أهل الحديث أهل الجرح والتعديل إلى من بعدهم من الحفاظ، فإننا نجد الإمام الحافظ الذهبي ينظم أبا العيناء في سلك الضعفاء في الحديث، ولكنه لم يزد على ما روي في تضعيفه عن الدارقطني. قال الذهبي: محمد بن القاسم أبو العيناء إخباري مشهور. قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. حاشية المغني في الضعفاء الجزء الثاني الصفحة 625 انتهى. ورغم ما ذكر من حاله فقد عرف عنه حرصه على رواية الحديث، وذلك في القصة التالية التي ذكرها الحافظ الخطيب في ترجمته، فقد روى بسنده عن أحمد بن كامل القاضي قال: أنبأنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال: أتيت عبد الله بن داود الخريبي فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. حاشية أي ابتغاء طلب الحديث وروايته. انتهى. قال: قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. قال: فقرأت العشرة حين أنفذته. قال: فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قال: قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. حاشية يراد بالصلب الأولاد لصلب الرجل الميت، ويقول محشيه: كذا بالأصل ولعلها الكسر. انتهى. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو ابن عمك؟ قال: قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قال: قلت: لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قلت: علمتها قبل هذين. قال: فلما قال عمر بن الخطاب، يعني حين طعن: يا لا الله يا لي للمسلمين، لما فتح تلك وكسر هذه؟ قال: قلت: فتح تلك اللام على الدعاء، وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار. قال: فقال: لو حدثت أحدا حدثتك. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، الصفحة 72، الديارات، الصفحة 57، المنتظم، الجزء الخامس، صفحة 57، وملخصها في لسان الميزان في الجزء الخامس، الصفحة 46، انتهت. إن هذه القصة تدل على حرصه على أخذ الحديث وروايته عن العلماء المشهورين به. بلاغة أبي العيناء. فصحة أبي العيناء مشهورة مذكورة، بل ربما كان من أهم ما يتميز به مع الفصاحة الجرأة وحضور البديهة. قال ياقوت: كان أبو العيناء فصيحا بليغا من ظرفاء العالم، آية في الذكاء واللسن وسرعة الجواب. حاشية: معظم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 86، انتهى. وقال ابن خلكان: كان أبو العيناء من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا، وكان من ظرفاء العالم، وفيه من اللسن وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن في أحد من نظرائه. حاشية: وفيات الأعيان، الجزء الثالث، الصفحة 66، انتهى. وقال ابن النديم: كان أبو العيناء فصيحا بليغا حاضر الجواب سريع الإجابة. حاشية: الفهرست، الصفحة 87، انتهى. وقال المرزباني: كان فصيحا سريع الجواب. حاشية: نور القبس، الصفحة 22 و300 و23 و300، انتهى. وعد القلقشندي ممن كان كل واحد منهم فردا في زمانه، بحيث يضرب به المثل في أمثاله أبا العيناء في الأجوبة المسكتة. حاشية: صبح الأعشاء، الجزء الأول، الصفحة 54، انتهت. وهذه نماذج من بلاغة أبي العيناء الموجزة. قال في رجل تولى ولاية: لولا أن القدر يعشي البصر لما نهى ولا أمر. حاشية: مثالب الوزيرين، الصفحة 51، انتهى. وقال أبو حيان: قال أبو العيناء في رجلين أفسد ما بينهما، تنازع ثوب العقوق حتى صدعاه صدع الزجاجة ما لها من جابر. وقيل لأبي العيناء: هل ظفرت بصديق موال؟ قال: ولا بعدو مرائي. انظر هذه المقابلة في اللفظ، يسأله السائل عما إذا كان قد ظفر بصديق ذي ولاء صادق له، فيجيبه بأنه لم يظفر حتى بعدو مرائي، أي يظهر له الولاء ويبطن له العداء من باب الرياء والمنافقة، وإنما عدوه يكاشفه بالعداوة ويجاهره بالبغضاء. وقال الإمام ابن الجوزي: بلغنا عن أبي العيناء أنه شكى تأخر رزقه إلى عبيد الله بن سليمان، فقال: ألم نكن كتبنا لك إلى فلان؟ فما فعل في أمرك؟ قال: جرني على شوك المطل. قال: أنت اخترته. قال أبو العيناء: وما علي، وقد اختار موسى قومه 70 رجلا، فما كان فيهم رشيد فأخذتهم الرجفة، واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أبي سرح كاتبا فلحق بالكفار مرتدا، واختار علي أبا موسى فحكم عليه. حاشية: كانت الأولى عن الصديقين اللذين أفسد ما بينهما، كانت من رسالة الصداقة والصديق في الصفحة 28، والعبارة فيها اضطراب فيما ظهر لي، وأوردناها لأجل الفقرة الأخيرة، ولعل كلمة العقوق ملحقة في مكان كلمة الحقوق أو نحوها. أما هذه: هل ظفرت بصديق موال؟ فهي من نفس الرسالة الصداقة والصديق في الصفحة 80. وقولة الإمام ابن الجوزي روايته عن تأخر رزق أبي العيناء من عبد الله بن سليمان. حاشية: أما رزق بفتح الراء فهو ما يدفع له من المال أو ما يقابل المرتب بلغة هذا العصر، وهو الوزير عبيد الله ابن سليمان ابن وهب. هذا في كتاب الأذكياء في الصفحة 100، وأخبار الظراف والمتماجنين في الصفحة 73، والمنتظم في الجزء الخامس الصفحة 58. انتهت الحاشية. وشكى بعض الوزراء كثرة الأشغال، فقال أبو العيناء: لا أراني الله يوم فراغك. حاشية: المصدر نفسه وكذلك شغلات الذهب، الجزء الثاني صفحة 80، زهر الآداب الجزء الأول صفحة 300، معجم الأدباء الجزء الثامن صفحة 78، وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة 66. انتهى. يريد الدعاء له بألا يذيقه الله ذل العزل والبطالة. وأورد الحافظ الخطيب عن أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الخاركي البصري قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء يعزي جدي أبي بكر ابن عدي على زوجته فاطمة بنت الحسن بن عمران ابن ميسرة، فقال: إذا كان سيدنا أدام الله عزه البقية ودفعت عنه الرزية كانت التعزية تهنئة والمصيبة نعمة، ثم جلس وأنشد: نحن ومن في الأرض نفديك، لا زلت تبقى ونعزيك. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث صفحة 76 و77. وقيل إنه عزى بعض الأمراء فقال: أيها الأمير، كان العزاء لك لا بك، والعناء لنا لا لك، وإذا كنت البقية فالرزية عطية والتعزية تهنئة. حاشية: زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 27. انتهى. وعزى أبو العيناء القاضي أحمد بن أبي دؤاد عن ولد الله فقال: ما أصيب من أفيب، والله لقد هان لفقده جليل المصائب من بعده. حاشية: زهر الآداب الجزء الثاني الصفحة 25. انتهى. وقال عبد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف كنت بعدي؟ قال: في أحوال مختلفة، شرها غيبتك وخيرها أوبتك. حاشية: البصائر والذخائر الجزء الثاني الصفحة 60، طبعة دمشق. انتهت الحاشية. وقال لمحمد بن خالد: لئن كان آدم أساء إلى نفسه في إخراجها من الجنة لقد أحسن إلينا أنه ولد مثلك. حاشية: المصدر السابق. انتهى. وقال أبو العيناء: كلام ابن المقفع صريح ولفظه فصيح وطبعه صحيح، كأن كلامه لؤلؤ منثور أو وشي منشور أو روض ممطور. حاشية: البصائر والذخائر الجزء الثاني الصفحة 61، طبعة دمشق. انتهى. وقيل لأبي العيناء: ما تقول في الحسن بن سهل؟ فقال: خلف آدم في ذريته فهو ينقع غلتهم ويسد خلتهم، ولقد رفع الله من الدنيا قدرها وأعلى شأنها إذ جعله من سكانها. حاشية: كنايات الأدباء للجرجاني، الصفحة 120. انتهى. وقال أبو العيناء يوما لعبيد الله بن سليمان الوزير وقد رفعه: إلى كم ترفعني ولا ترفع بي رأسا؟ حاشية: أمالي المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 300. انتهى. وقال له الخليفة المتوكل: يا أبا العيناء، ما تحسن؟ قال: أفهم وأفهم. حاشية: زهر الآداب، الجزء الأول، الصفحة 91، جمع الجواهر، الصفحة 58. انتهى. وحدث أبو العيناء قال: قال لي الخليفة المنتصر يوما: ما أحسن الجواب؟ فقلت: ما أسكت المبطل وحير المحق. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، الصفحة 77، زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 120. أمالي المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 300. انتهت الحاشية. وقال له المتوكل يوما: أكان أبوك في البلاغة مثلك؟ فقال أبو العيناء: لو رأى أمير المؤمنين أبي لرأى عبدا له لا يرضاني عبدا له. حاشية: زهر الآداب، الجزء الأول، الصفحة 29. ولسان الميزان، الجزء الخامس، الصفحة 46. انتهت الحاشية. وهذه إشادة من الخليفة المتوكل ببلاغة أبي العيناء، وهذا اهتمام منه بمصدر تلك البلاغة، أهي عن وراثة أم عن موهبة خاصة به. ودخل أبو العيناء على عبيد الله بن سليمان الوزير فقال: أقرب مني يا أبا عبد الله. فقال: أعز الله الوزير، تقريب الأولياء وحرمان الأعداء. قال: تقريبك غنم وحرمانك ظلم، وأنا ناظر في أمرك نظرا يصلح من حالك إن شاء الله. وحجبه بعض الأمراء ثم كتب إليه يعتذر منه. فقال أبو العيناء: تجبهني مشافهة وتعتذر إلي مكاتبة؟ حاشية: معجم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 87. انتهى. قال الوزير عبد الله بن سليمان بن وهب يوما لأبي العيناء: قد أمرنا لك بشيء في هذا الوقت فخذه واعذر. قال أبو العيناء: لا أفعل أيها الوزير، إذا كنت في النكبة تعذر وفي الدولة تعتذر، فمتى لا تعتذر؟ حاشية: الديارات، الصفحة 54، الدولة يريد بها زمان توليه الوزارة. انتهى. وذكر أبو العيناء ميمون بن إبراهيم فقال: لو تأمل رجل أفعاله فاجتنبها لاستغنى عن الآداب أن يطلبها. حاشية: الديارات، الصفحة 55. انتهى. يريد أن أفعاله جامعة لفنون الرذائل التي لا تليق بأديب، وهذا نهاية البلاغة في الذم. انتهى الوجه الأول.